Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. النازحون يفاوضون فاتو بن سودا ويطالبون بتحويل قضايا كريندينغ ومستري وغيرها إلى المحكمة الجنائية الدولية. بن سودا للنازحين في الفاشر، المحققون سيصلون إلى دارفور للاستماع إلى المعلومات والأدلة، وسعيد بينكم في دارفور. أبو الشراتي يرحب بزيارة المدعية العامة ويطالب الحكومة بتسليم البشير وعبد الرحيم وأحمد هارون فورا إلى لاهاي. ارتفاقت الأحداث فور برانغا إلى 11 شخصاً، 4 منهم قتلوا داخل غرفة العمليات في المستشفى، ومحتجون غاضبون يحرقون مقر المحلية ومكتب الزكاة والضرائب. استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية الحلو في جوبا اليوم، والحكومة تسلم ردها على الاتفاق الإطاري. كانت هذه هي العناوين، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا إنها أبلغت الحكومة إن المحكمة الجنائية في المكان المناسب لمحاكمة المطلوبين، وذلك خلال أول زيارة لها إلى دارفور أمس الأحد. وقالت بن سودا خلال لقاء مع ممثلين نازحين بمعسكرات شمال دارفور بمقر كلية القانون بجامعة الفاشر إن مكتب المدعي العام قدم أدلة دامغة للمحكمة فيما يتعلق بقضية علي كوشيب، مشيرة إلى اعتماد التهم في مواجهته الأسبوع الماضي. واعتبرت زيارة لدارفور يوما مشهودا للمحكمة الجنائية، مشيدة بصبر وصمود النازحين وضحايا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقالت إن المحكمة لم تستسلم أبدا على الرغم من محاولات تظبيط الهمم، مطالبة النازحين بالاستمرار في ثقتهم في المحكمة الجنائية. وأكدت أن المحكمة في وضع أفضل وأن عملها سيستمر، شاكرة الحكومة على تعاونها من أجل تمكين المدعية العامة من زيارة دارفور. وقالت بن سودا إنها ستغادر منصبها في غضون أسبوعين، داعية النازحين بالتعاون مع خلفها وبقية فريق المحكمة. وأضافت فات بن سودا في هذا الخصوص:
So we are continuing to work with the government and to insist on the surrender and transfer of these people.
إذن نحن نستمر في العمل مع الحكومة والتعاون مع الحكومة حتى يتحقق تسليم هؤلاء الناس. تسليم هؤلاء الناس ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
But I also want to emphasize that your voice is very important in this.
أود أن أؤكد على حقيقة مفادها أن صوتكم في هذا الشأن مهم للغاية.
You have to continue to insist on this transfer and on this surrender. You have to continue to insist on it. Your voice added to ours will be a very forceful voice.
صوتكم إضافة إلى صوتنا سيكون صوتا قويا جدا جدا، وبالتالي عليكم أن تصمموا وتصروا على تسليم هؤلاء الناس المسؤولين عن الجرائم.
ومن جهة تانية قالت فاتو بن سودا إن المحققين سيصلون إلى دارفور للاستماع إلى المعلومات والأدلة، داعية النازحين لمد المحققين لمعلومات وافية. وأوضحت أن مستشار قانوني للضحايا سيأتي للقاء بالضحايا والاستماع إليهم حتى يستطيع مساعدتهم، داعية الضحايا لتنظيم أنفسهم إلى حين استكمال المسار القانوني للضحايا. وقالت أن التحقيق في هذه الجرائم لن يكتمل إلا بإحضار المتهمين إلى المحكمة. وأكدت مواصلة العمل مع الحكومة والتعاون معها حتى يتحقق تسليم المتهمين ونقلهم إلى المحكمة، داعية النازحين والضحايا للاستمرار في مطالبتهم وتشكيل الضغط اللازم من أجل تسليم المطلوبين للمحكمة. وردا على مطالبات ممثلي النازحين بالقبض على المتهمين، قالت إن المحكمة ليست مختصة باعتقالهم، بل هذا من سلطات الحكومة وواجباتها. وأضافت فاتو بن سودا في هذا الخصوص:
my investigators will be on the ground and they will listen to the evidence and information that you have to give them. This is important.
هنالك محققين سيأتون هنا وسيستمعون إليكم ويتلقون منكم المعلومات والدلائل الموجودة لديكم.
So it is very important to put these things together and to make sure that when you meet them, you can give them this good and concrete information that we need. It's important.
إذن من الأهمية بمكان أن تنظموا أنفسكم وأن تبدو المحققين عندما يأتون إلى هنا بمعلومات وافية.
من جانبهم طلب ممثل النازحين بالإسراع في تسليم بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وأعلن أحد ممثلي النازحين خلال مخاطبته اللقاء إن النازحين يفوضون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتمثيلهم من أجل إكمال الإجراءات لمحاكمة المتهمين في المحكمة الجنائية بلاهاي. وأشار الاستمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية في شمال دارفور مشيرا إلى هجوم على قرى مجاورة لمدينة كابكابية بواسطة الميليشيات أمس الأحد مما أدى لوقوع 16 جريحا، وطلب بتوفير الأمن ونزع سلاح الميليشيات بمسمياتها المختلفة وتسليم مرتكبي الإبادة الجماعية على رأسهم البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون بجانب تسليم 51 من المتهمين بارتكاب الجرائم. وطالب النازحون من المحكمة الجنائية لبذل المزيد من الجهد لإصدار أوامر قبض للذين لم تصل أسماءهم إلى المحكمة بعد. وأضاف أحد ممثلي النازحين في هذا الخصوص:
نفيدكم علما بأن الجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتشريد مستمرة حتى الآن في إقليم دارفور بتاريخ هذا اليوم، وللحظات قليلة في هجوم حسن أو اعتداءات من قبل ميليشيات لقرى مجاورة لمدينة كبكبية. هناك جرحى حوالي 16 حسب المعلومة المفيدة. إذن كنازين مطالبنا تتمثل في الآتي: توفير الأمن على الأرض ونزع سلاح ميليشيات الجنجوي بمسمياتها المختلفة، تسليم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعلى رأسهم المجرم عمر حسن أحمد البشير.
ومن جهة ثانية أكد ممثلو معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور إن العدالة مسألة مهمة للاستقرار والسلام، وأشار لارتكاب المزيد من الجرائم في كريندين والجنينة وفتبرنو وميستري، وشددوا على ضرورة طرد المستوطنين الجدد من الحواكير والتعويضات الفردية والجماعية للنازحين حتى يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية، كما طالبوا بالسلام الدائم الذي يخاطب جذور الأزمة ودولة العدالة المتساوية بالإضافة إلى إيقاف نزيف الدم في دارفور. ونوهوا الاستمرار الجرائم ضد النازحين بعد خروج اليونميد، كما شددوا على عودة المنظمات الدولية إلى دارفور. واعتبر اعتماد التهم ضد علي كوشيب خطوة مفصلية نحو تحقيق العدالة. وطالب ممثلو النازحين بتحويل قضايا كريندين وميستري وغيرها إلى المحكمة الجنائية. وأضاف أحد ممثلي النازحين في هذا الخصوص:
نحن مستعدون للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية لترديم الأدلة لإكمال جميع الإجراءات الخاصة بالقضية متى ما طلب منا ذلك. يطيب لنا في هذه الساحة الطيبة أن أقف أمامكم لأصف لكم سعادتنا وسرورنا بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لدارفور بصفة عامة ومعسكرات النازيين بشمال دارفور خاصة، كي تقف بنفسها وإدارتها على أوضاع النازيين الذين هم ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وصف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وصولها إلى دارفور بأنه حلم قد تحقق بعد مضي 16 عاما من إحالة مجلس الأمن لقضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت بنسودا لدى وصولها لمدينة الفاشر لأول مرة أمس إن مسؤول المتهم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته في الجرائم التي ارتكبت في دارفور باعتباره الشخص الأول مسؤولا أمام المحكمة، ولكنه لن يكون الأخير. وأضافت بنسودا خلال اجتماعها بوالي شمال دارفور محمد حسن عربي إن المحكمة الجنائية الدولية ستستمر في مطالبة حكومة السودان بتسليم جميع مصدرات في حقهم أوامر قبض بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور. من جانبه رحب والي شمال دارفور بزيارة بنسودا، وأكد عربي خلال الاجتماع دعم الحكومة لمواطني الولاية بشدة لمسؤول المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل واحدة من آليات تحقيق العدالة الدولية والوطنية والمحلية. مشيرا في ذلك إلى ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح بجوبا، والتي أقرت دورا للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة في دارفور. كما تطرق عربي للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية في المجالين القضائي والعدلي من أجل استدامة تحقيق العدالة. رحب النازحون بمعسكرات دارفور بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لدارفور، ووصفوها بالمناسبة الكبيرة التي طال انتظارها ل18 عاما، واعتبروا الزيارة بأنها دليل دامغ على حدوث إبادة جماعية في دارفور على وجه الخصوص مناطق وادي صالح ومجر وديليج وغرسيلا وبندسي وكندوف في الفترة من عام 2003 إلى عام 2004. وقال حسين أبو الشرات القيادي البارز بمعسكرات النازحين لراديو دبنجا إنهم في أتم الاستعداد لاستقبال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في جميع معسكرات النازحين في دارفور لمقابلة الضحايا والاستماع إليهم ولذوي الضحايا مباشرة دون وساطة. وعبر أبو الشرات عن أسفهم كنازحين لعدم نزاهة القضاء في البلاد، وكذلك لحكومة الفترة الانتقالية في عدم الإسراع في تسليم المتهمين في أحداث دارفور للمحكمة الجنائية الدولية منذ مجيئهم السلطة، موضحا أن ذلك يشير إلى تجاهل الحكومة السودانية بشقيها المدني والعسكري لحقوق وقضية أهل دارفور. وأضاف حسين أبو الشراتي القيادي البارز بمعسكرات النازحين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن اليوم في أشد الفرح والتفاؤل لهذه الحادثة الكبيرة، زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمواقع المنكوبين التي طالت انتظارها، وهذا دليل أكبر لحدوث الإبادة الجماعية في دارفور في 2003 و2004. وكما نأسف شديد الأسف لعدم نزاهة القضاء في بلادنا حتى أحيلت هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعجب والأسف معا لحكومتنا الانتقالية لعدم إسرائها للتسليم المتهمين للجنائية الدولية منذ تغييرها، وهذا ما نسميه بتجاهل حقوق أهل دارفور وبقضية دارفور.
من جهة تانية، طالب حسين أبو الشراتي القيادي البارز في معسكرات النازحين واللاجئين بدارفور طالب الحكومة الانتقالية بتسليم المتهمين فورا للمحكمة الجنائية الدولية دون تباطؤ. كما ناشد مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية الضغط على حكومة السودان لتسليم المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية في دارفور فورا قبل مغادرة المدعية العامة من السودان، قائلا: هذا مطلبنا كضحايا قبل 18 عاما، وحتى الآن لازلنا نعاني. ودعا أبو الشراتي عبر راديو دبنجا جميع أهل دارفور بضرورة توحيد الصف لتحقيق العدالة في دارفور. وأشاد أبو الشراتي بجميع أعضاء المحكمة الجنائية على رأسهم المدعية العامة في سعيهم لتحقيق العدالة للضحايا بدارفور. وأضاف حسين أبو الشراتي القيادي البارز بمعسكرات النازحين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لذا نطالب الحكومة الانتقالية بشقيها الانتقالي والوزراء بالتسليم المتهمين للمدعية العامة مباشرة، وعلى الجنائية الدولية والمجلس الأمني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والأفريقي الضغط للحكومة الانتقالية في السودان للتسليم كافة المتهمين دون تواطؤ ولا تباطؤ فورا قبل مقادرة المدعي العام من السودان.
هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور أن 4 أشخاص قتلوا داخل غرفة العملية الصغيرة بمستشفى فوربرانغا خلال الاشتباكات التي اندلعت في المدينة وامتدت لداخل المستشفى يوم السبت، في سلوك وصفه الأطباء في بيان بأنه أقل ما يوصف أنه همجي لم يراعي حرمة المرافق الصحية المتفق على حيادها ولا التقاليد التي تراعي تجنب التعرض للجرحى حتى في أشد الحروب دراوة. وقالت اللجنة في بيان أن هذا الحادث أدى إلى انسحاب الكوادر الطبية من المستشفى وخروجها تماما عن تقديم الخدمات. وأوضحت لجنة الأطباء في بيانها أن أحداث فوربرانغا بدأت في ليلة الجمعة الموافق 28 مايو بعد مقتل مواطن بواسطة إصابة نهب مسلح عقبها خروج مظاهرة صباح السبت الموافق 29 مايو من قبل بعض المواطنين تنديدا بما وصفوه بتماطل السلطات الأمنية عن ملاحقة الجناة والقبض عليهم. وأوضح البيان أن تلك المظاهرة أدت لإحراق بعض المرافق الحكومية، ثم اندلعت اشتباكات مسلح في سوق المدينة في حوالي الساعة 12 ظهرا أدت إلى مقتل وإصابة بعض المواطنين. حيث تم نقل الجرحى إلى مستشفى فوربران الريفي، وأشار البيان إلى تجدد الاشتباكات بعدها داخل المستشفى في غياب تام للسلطات الأمنية، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص داخل غرفة العملية الصغيرة. وأكد البيان أنه مجمل القتلى في هذه الأحداث بلغ 11 قتيلا و7 جرحى. وأدانت لجنة الأطباء في بيانها بأشد العبارات ما جرى لمواطني فوربرانا، وحملت المسؤولية كاملة لحكومة الولاية وأجهزات الأمنية التي قالت بأنها تعجز في كل مرة عن احتواء التفلتات الفردية وملاحقة البناء، مما يخلق غضبا عند أهل الضحايا ويولد انطباعا بغياب سلطة القانون وأجهزة العدالة التي ترد حقهم، فيسعون لاسترداد حقوقهم بأيديهم وتحدث الفوضى. تستأنف مفاوضات جوبا للسلام اليوم الاثنين بتقديم الوفد الحكومي الرد على مسودة الاتفاق الإطاري عبر الوساطة للحركة الشعبية بقيادة القائد عبدالعزيز آدم الحلو. وأكد خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي أن الوفد الحكومي أكمل أعماله والآن في مرحلة التشاور مع الخرطوم، وقال إنه اليوم الاثنين سيكون خطوة إلى الأمام لتحقيق السلام في أسرع وقت، خاصة وأن الأجواء إيجابية لإكمال عملية السلام كما وعدت بها ثورة ديسمبر المجيدة. في هذه الأثناء نظمت مجموعة الأجندة النسوية بفندق كراون بجوبا أمس ورشة حول مشاركة النساء في عملية السلام، وتناولت الورشة القضايا النسوية داخل المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بجانب مطلوبات ما بعد الحرب. وأكد خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي التزام الوفد الحكومي بإدراج الأجندة النسوية داخل اتفاق السلام، مشيرا إلى أن قضايا النساء وجدت اهتماما كبيرا من الوفد الحكومي المفاوض. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيجا تفويض القوات المسلحة بإدارة البلاد إلى حين قيام انتخابات حرة. وأمهل الناظر محمد الأمين ترك خلال مخاطبته إحياء الذكرى 17 لرحيل الناظر ترك الكبير في هداليا بولاية كسلا، أمهل الحكومة الفرصة الأخيرة لإلغاء مسار شرق السودان. من جانبه هدد عبدالله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة بإغلاق الكامل لشرق السودان في حال مماطلة الحكومة في التفاوض معهم. وجدد أوبشار رفضه لمسار شرق السودان وندد بما وصفه بتغول الجبهة الثورية على قضايا الشرق، وكشف عن إعداد وثيقة مع تنسيقية شرق السودان، وأعلن رفضهم تقسيم السلطة وأكد جاهزيتهم باستخدام جميع خيارات العمل السلمي والمسلح للمطالبة بالحقوق. ودعا قادة الدولة للانتباه لقضية شرق السودان، وهدد بجدول تصعيد متكامل في ولايات الشرق الثلاثة خلال الأسابيع القادمة وصولا إلى الإغلاق التام. وأضاف عبدالله أوبشار في هذا الخصوص:
أهل الكرام، أنتم موعودون لخيارين، الخيار الأول أن تقبل الحكومة بإطاعة التفاوض لأهل شرق السودان، والاحتمال الآخر وهو الإغلاق الكامل والوقوف مع القوات المسلحة. نحن نعد لإغلاق شرق السودان بعد الإعلان، سنعلن في الأسابيع القادمة جدول تصعيد متكامل من كسلا والقضارب والبحر الأحمر. بنفس القوة نريد للإغلاق أن يكون عاما، إن كانت قد استجابت فنحن معهم، وإلا فلنا خيارات أخرى ستشهدونها في وقتها بإذن الله.
وفي ولاية النيل الأبيض أعلنت لجان المقاومة التصعيد ضد والي الولاية إسماعيل وراق بسبب تردي الخدمات وعدم الالتفات لمعاناة المواطنين. واتهم عدد من قيادات لجان المقاومة في مؤتمر صحفي في ربك أمس الأحد، اتهم حكومة الولاية بالضعف في تقديم الخدمات وعدم الاهتمام بمعاش الناس. وأشار المتحدثون لضعف أداة الحكومة واعتمادها على الضباط الإداريين التابعين للنظام البائد، وأشاروا إلى الاهتمام بجانب الإيرادات المالية وتجاهل الخدمات، ونوهوا إلى الغلاء الطاهن وجشع التجار وعدم السيطرة عليهم، إلى جانب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وشح مياه الشرب. وأضاف أحد المتحدثين في المؤتمر الصحفي:
ضعف والي ولاية النيل الأبيض وحكومته في تقديم الخدمات البسيطة المتمثلة في معاش الناس في ولاية النيل الأبيض، والبطانة الحوله ضعيفة وليس لها أي صلة بالحرية والتغيير أو لجان المقاومة اللي هي حققت ثورة ديسمبر المجيدة. الحكومة أيضا ضعيفة في أدائها لأن الوالي اعتمد على الضباط الإداريين في كافة مغاليد الحكم المتمثلين في العهد البائد وما زالوا مسيطرين على مفاصل.
طالبت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور حكومة الولاية بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تداعيات المشكلة التي نشبت بين مواطنين المحلية وقوى من الدعم السريع نتجت عنها إصابة 6 مواطنين بالزخير الحية وصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة. واستعرض بيان من تنسيقية الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالمالحة تطورات المشكلة التي اندلعت في 20 من الشهر الجاري بسبب ضبط شاحنتين تحملان خمور ومخدرات ومواد أخرى ضارة كانتا على وشك عبور المحلية إلى داخل البلاد، حيث تصدت لها لجنة أمن المحلية والإدارة الأهلية ومجموعة من شباب لجان المقاومة بالمحلية، إلا أن الأمر تطور لاحقا بسبب رفض القوة التابعة للدعم السريع الإذعان لقانون وسلطات مكافحة التهريب، وقامت بإطلاق النار على عدد من شباب لجان المقاومة وإصابة 6 منهم، مما أدى إلى حدوث احتقان بين مواطني المحلية والقوة التابعة للدعم السريع. وأضاف البيان قائلا: مع كامل احترامنا وتقديرنا للدعم السريع كمؤسسة عسكرية، ولكن قائد الدعم السريع قطاع المالحة المقدم آدم الجدي والجنود الذين معه طرف أساسي في الأزمة الحالية، وعليه نطالب بنقلهم وتغييرهم جميعا لحل الأزمة، مع العلم بأن العربات المدججة لا زالت تجوب المدينة والسوق. كما طالب البيان بتقديم النقيب عباس كترة للعدالة حول شروعه للقتل، وشدد البيان على ضرورة تدخل السلطة الولائية واحتواء الأمر حتى لا يخرج عن السيطرة. نظمت لجان مقاومة الجريف شريك بولاية الخرطوم أمس الأحد موكبا إلى النيابة العامة تنديدا بمقتل أحد منسوبيها محمد إسماعيل ودعكر ومكوس الجثمان أكثر من شهر في المشرحة، وسلم المشاركون في الموكب مذكرة إلى النائب العام طالبوا خلالها بالإسراع في الكشف عن ملابسات مقتل الشهيد ودعكر، وطالبت المذكرة بالكشف عن مرتكبي الجريمة وتشكيل لجنة للتحقيق والتحري وتقديم المتهمين للمحاكمة إلى جانب محاكمة كل من تسبب في إخفاء الأدلة. ونددت المذكرة باستمرار القتل خارج القانون ومحاولة إخفاء أثار الجريمة في سبيل إجحاض العدالة. وأعلنت لجان المقاومة عن جدول تصعيدي يشمل مواكب ووقفات احتجاجية إلى حين الكشف عن ملابسات القضية. وأضاف أحد المشاركين في الموكب أثناء تلاوة المذكرة:
إننا في أسرة الشهيد ولجان مقاومة الجريف شريك وكل القوى الثورية الحية نطالبك اليوم بأن تمارس سلطتك كنائب عام على المجتمع، وأن تكشف لنا عمن قاموا باغتيال الشهيد ودعكر، وأن تطلع النيابة بالمطالب الآتية: 1. تشكيل لجنة من أعلى مستوى في النيابة العامة لتولي مهمة التحقيق والتحري. 2. تقديم كل من تسبب أو يشتبه تسببه في مقتل الشهيد محمد إسماعيل ودعكر للمحاكمة لينالوا أشد العقاب الإعدام. 3. محاسبة كل من تسبب في إخفاء أو محاولة طمس معالم الجريمة.
اشتكى اللاجئون بمعسكر كنونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد من انتشار سوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن بسبب إيقاف صرف الحصص الغذائية منذ عامين. وقال الشيخ إبراهيم صالح أحد مشايخ معسكر كنونغو لراديو دبنجا إن معاناة النازحين بمعسكرات شرق تشاد تفاقمت بسبب إيقاف الحصص الغذائية منذ عامين، مشيرا إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن، حيث بلغ معدلات سوء التغذية ما بين 60 إلى 70 حالة في اليوم. وأوضح صالح إنه أغلب اللاجئين الآن فروا من المعسكرات إلى القرى المجاورة بحثاً عن الغذاء، مما أدى إلى مشاكل أخرى مثل العنف ضد اللاجئين والاغتصاب والإذلال. وناشد صالح عبر راديو دبنجا الأمم المتحدة وحكومة السودان بالتدخل العاجل لإنقاذ الموقف بمعسكرات السودانيين بشرق تشاد. وأضاف إبراهيم صالح أحد مشايخ معسكرات كنونغو بشرق تشاد في راديو دبنجا في هذا الخصوص:
ونحن نطالب يا أخوانا من جهة المسؤولة أسرى وقت يعني يرحقوا اللاجئين، لو ما وصلوا لحد الأشهر 6 نهاية الناس ممكن والله تشهد يعني حتى وفيات ذاته كثيرة. الآن يوميا نحن نشهد يعني 65-70 من حالات بتسوء التغذية من سواء كان من الأطفال من الناس الكبار.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 24 حالة وفاة و224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوع في الفترة من 23 مايو حتى 29 مايو، وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي إن العدد الكلي للوفيات ارتفع إلى 2630 حالة والإصابات إلى 35495 إلى جانب 29270 حالة تعافي. وكشف التقرير عن انتشار الحالات في معظم الولايات وخاصة الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال دارفور. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.